إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أقام الإسلام المجتمع المسلم على أسس متينة قوية، ولذا اهتم بأمر الشورى واعتنى بها في حياة الإنسان الفردية والجماعة، إذ الإنسان بطبعه مضطرا للآخرين، وكونه يفكر بعقول متعددة خير من أن يكون التفكير بقلب واحد. ولهذا فللشورى أهمية في حياة المسلم والمواقف التي تمر به. ومن تدبر كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى للشورى أمرا عظيما وشأنا كبيرا. فمن ذلكم أن الله أمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيه الوحي من السماء، أمره الله باستشارة أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأثنى على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، فقال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وجعل فطام الصبي راجع إلى تشاور الأبوين، وأمرهما أن يتآمرا بالمعروف. وقال جل وعلا: وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. وقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. وجعل الشورى سببا لنجاح العمل والسلامة من الفشل والإخفاق. فيروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استجار. ومارس النبي صلى الله عليه وسلم الشورى مع أصحابه في مواقف كثيرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد أكثر استشارة من النبي مع أصحابه، فكان يستشيرهم، وأصحابه وخلفاؤه الراشدون كانوا أهل مشورة لقومهم، فكان عمر رضي الله عنه يستشير القراء كهونا وشبابا، وكان يذكر ابن عباس ويجلسه مع كبار الصحابة لما رأى من علمه وفقه وقدرته على ذلك. ومن ذلكم أن الله جعل الشورى بين الصلاة والزكاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، فجعل الشورى بين الصلاة والزكاة لأهميتها في حياة الفرد والجماعة. والشورى لا تختص بالأمر العام فقط، بل هي شاملة لقضايا الأفراد في كل الأحوال. فمن ميادين الشورى الاستشارة بالزواج، فإن الإقدام على الزواج أمر عظيم، لأنه يختار شقيقته في هذه الحياة، لتكون عونا له على أمور دينه ودنياه، ولهذا شرع له أن يستخير الله في أي امرأة أراد خطبتها، ثم يستشير ذو رأي وعلم ودين ومعرفة بأحوال الناس، هل هذه الفتاة وأهلها أهل تناسب معه بالغالب أم لا، ويستشير ذو خبرة وعلم وإخلاص. كذلك المرأة تستشير إذا تقدم إليها بخطبة، فكما امرأة فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، وأنه تقدم لها معاوية من أبي سفيان وأبو الجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد. قال: فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. ومن مجالس الشورى استشارة الرجل فتاته عند تقدم خاطب إليها، فيعرض عليها ذلك الخاطب وصفاته وأخلاقه وحاله وما يتعلق بذلك، حتى تكون الفتاة على علم وبصيرة من الواقع. وكانوا في جاهليتهم لا يسمعون الفتاة صوتا ولا يصغون لها رأيا، وإنما كانت يفعل ما يشاء بحكم أبوته، فجاء الإسلام لنظم ذلك أحسن النظام، فأرشد الأب إلى استشارة الفتاة عندما تقدم الخطيب إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: وما إذنها؟ قال: صماتها. قالت عائشة: أم المؤمنين يا رسول الله، أتستأمر النساء في أوضاعهن؟ قال: نعم. قالت: إذا البكر تستحي؟ قال: سكوتها إذن، لا إذن منها. قال: سكوتها إذن منها. ومن مجالات الاستشارة استشارة الزوجين بعضهما ببعض، فإن الرجل وإن كان له القوام على المرأة، ولكن رب رأي من امرأة يجعل الله فيه خيرا كثيرا وبركة. هذه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها قبل الوحي، فلما جاءه الوحي في غار حراء وشاهد ما شاهد أتى مرعوبا خائفا إلى خديجة فأخبرها بما رأى وشاهد، فقالت له رضي الله عنها: بحكم فطرتها السليمة وعقلها النيل ورأيها الصائب، كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك تقرئ الضيفة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وأتت به إلى ابن عمها ورقة بن أوفل فطمنه وسكنه وفتح عليه من الرأي السديد، وأخبره بأن هذا مبدأ وحي أوحاه الله إليه، فرضي الله عنها وأرضاها. ومن مجالات الشورى أيضا استشارة أبناءه فيما يتعلق بإدارة المنزل وشؤون الحياة وما يحصل من اختلاف بين الأبناء أحيانا، فيستشيرهم من باب المحبة لهم والثقة بهم والاطمئنانة إليهم وتقوية روابطه بينه وبينهم، لا سيما ذو الرأي من أولاده الذين إن حصافت رأي وعلم وفكر، فيستشيرهم في حياته مع إخوانه ومع أبنائه إخوانه وغيرهم. ومنها أيضا استشارة إخوان بعضهم بعض فيما يعني المشاكل، حتى توصل الرحم وتبقى المودة والصلة بين الرحم، فإن في الاستشارة خيرا كثيرا، فرب رأي يعين على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتراب الأسرة وعدم التشتت. ومن مجالات الشورى أيضا الاستشارة في أمر تجاري، يستشير الخبرة والسابقة العلم والتجارب عن هذه التجارة، هل هي سليمة أم لا، وهل هي مناسبة الدخول فيها أم لا، فيستشير من يعلم ثقته يعلم ثق من يعلم أمانته وصدقه وتجاربه حتى يكون أمره واضحا جليا أمامه. ومن أيضا الاستشارة في أي مشروع طبي علمي اقتصادي فيستشير من يعلم أهليته لذلك، فعن هذا المشروع نجاحه من فشله، منافعه ومصالحه من عدمها، حتى يكون على بصيرة من أمره. ومن المجالس الاستشارة أيضا استشارة الجيران بعضهم بعض والحي بعضهم بعض فيما يعرض من مشاكل بين الجيران ونحوه حتى يحل الأمر حلا نسبيا قبل أن يحتاج التراضي إلى الجهات المختصة. ومن مجالات الاستشارة استشارة الموظفين في إدارتهم وكيف ينفذ الأعمال، يستشير الرئيس من معه ويسير بعضهم بعض ويشير بعضهم إلى بعض في سبيل إنجاز الأعمال وإعطاء الحقوق وسير الأعمال على وجه المطلوب الإنجاز مع استيفاء الحقوق والسلامة من كل ما يخل بالعمل. ومن مجالات الاستشارة عند نزول الكوارث والمصائب، فرب رأي يغاب عن صاحبه فيستشير الآخرين كيف التخلص من هذه البلايا والمشاكل، فلرب رأي يعين على تفريج هم وإزالة كرب. ومن مجالات الاستشارة أن يستشير الطالب غيره من رجال التربية والتعليم في المجال الذي يتخصص به بعد خروج بين نجاحهم المرحلة الثانوية، أن يستشير ما هو العلم الذي ما هي العلوم التي يدخل فيها والتي تناسب قدرته وتتفق مع إمكانياته وقدرته وميوله الشخصية، فيشير إليه بما يراه مناسبا لحاله. فإن من الناس من يميل إلى علم وفن من الفنون يكون رغبته فيه دون غيره، فيشير عليه بما يعلمه مناسبا لحاله. ومن مجالات الاستشارة الفتوى في الدين، فإن على العلم يستشير بعضهم بعضا فيما يجد وينزل من نوازل يحتاجون إلى حل شرعي فيها، إذ شريعة الإسلام كاملة في عقيدتها وفي نظمها وفي عباداتها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة كاملة إنما تحتاج إلى فهم وإدراك، فيستشير العلماء بعضهم بعضا فيما جد من مشاكل ونوازل، ويستعينون بكل أهل خبرة فيما يخص خبرتهم من أمور الطبية أو الهندسية أو الاقتصادية أو العلوم النافعة، لكي تكون الفتوى مبنية على علم واضح ومنهج قويم مستوفي التعاليم الشرعية والخبرات التي تعين على جلاء المهمة وبيان الحق. ومن مجالات الاستشارة الأمور الدعوية، فإن الدعوة أمرها عظيم ومجالها واسع، فيستشير من سبقه بهذه التجربة، فإن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وحال بمن أدعوه، فيستشير غيره كيف طريق الدعوة وما حال المدعوين وكيف وما هو المجال المناسب وما هو الظرف المناسب والأسلوب المناسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال العلماء أعلمه ليستعد للمناظرة والمجادلة، فطاب الداعي إلى الله يستشير من سبقه في حال هذه الدعوة عن الزمن والمجول والأسلوب والطريق الذي يسلكه، لأن هذا أمر لا بد منه. ومن مجالات الاستشارة الاستشارة في أمور الدولة العامة، فإن أمور العامة لا تدار إلا بالرأي والاستشارة والتعاون مع كل أهل فن وكل علم في مجاله، فالأمة لا يتم نظامها إلا إذا كان الاستشارة موجودة حقيقية من ذوي العلوم المختلفة، فكل أهل فن وعلم يستشارون في تخصصهم وفي مجال محيط عملهم، فإذا اجتمعت هذه الآراء وتكاتلت الآراء خرج منها رأي سديد ومنطلق جيد يضمن الاستمرار ويبعد عن الفوضوية والاضطراب. أيها المسلمون، هذه مجالات الاستشارة في شريعة الإسلام عامة للجميع ليكون المجتمع قويا متينا متماسكا. أيها المسلم، والمستشار لا بد أن يكون أمينا، المستشار مؤتمن، فمن أمانته ألا يشير بخلاف الواقع، ألا يشير بخلاف الواقع، ولا يزيل لمن استشاره أمرا يعلم أنه خلاف الحق والصواب. ومن ذلك أيضا ألا يتكلم إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا نتهت علما بذلك فأمسك عما لا تعلم. ومنها ألا يكتم أمرا ضروري وجوده، فإن كتم ذلك كان خائنا باستشارته. ومنها أيضا أن يكتم سر المستشار ويكتم سره ولا يقول استشارني فأشرت عليه، فإن يكتم ذلك فإن هذا من أسباب الإخلاص. ومنها أن المشورة مع الإخلاص والمتابعة عبادة لله جل وعلا، يتقرب العبد إلى الله. فنرجو من الله يوفق الجميع للتعاون على البر والتقوى، وصدق الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المشورة لها أثر عظيم في إبادة الحق ووضوح الأمر، الاستشارة فيها تأليف للقلوب، الاستشارة فيها منع التصرف الفردي والاستعجال في القضايا وحلها بلا دليل. ففي الاستشارة تأني وترون وإدراك لحق الأمور وانطلاق الرأي بعيد عن الفردية والاستعجال وعدم التآني وعدم الأناة، فإن الاستشارة تمنع هذا كله وتجعل الأمر يصدر عن بصيرة وعلم وروية. فإن كل قرار اتخذ مبنيا على رأي صائب واستشهاد الخبرة في ذلك يكون هذا الأمر واضحا جليا. وعلى المستشار يتقي الله ولا يشير إلا بالحق، ويكون واضحا صريحا يدافع الحق الذي يعتقده، لا يجامل ولا يداري، وإنما يبرئ ذمته لعلمه أن الله سائله عن هذا كله. أمة الإسلام، إن محمدا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستشير أصحابه في القضايا كل عامة والخاصة. فمن ذلكم يوم بدر، لما أتى يوم بدر جاءه المنذر بإخبار المنذر فقال يا رسول الله منزلك هذا رأي ترى رأيته أو شرع من رب العالمين؟ قال رأي. قال الرأي أن تجعل ماء عن خلف ظهرك وتغور كل المياه اللي حولك حتى لا يطمئن عدو فيك. فقال هذا رأي الحباب فأخذ به. ومنها يوم الأحزاب، لما نزل الأحزاب مدينة وأحاطوا بها وبلغت القلوب الحناجر، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف على المدينة، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة أن يعطي غطفان شيئا من الثمار فينصرفوا، فقالوا يا رسول الله والله لا نطيج من ذلك، إنما نرجو من الله النصر والتأييد. فوافقهم النبي على رأيهما ولم يعطهم شيئا. ومنها أيضا أنه لما كلم الخندق قال أسلم فارسي يا رسول الله، كنا في جاهليتنا إذا نزل العدو أحطنا حصوننا بخندق نمنع من عدونا، فأمر النبي بحذف خندق شمالي المدينة وشاركهم في حفره صلى الله عليه وسلم، فكان رأيا سديدا، وقى الله المسلمين شر أعدائهم بأسباب هذا الخندق. ويوم الحديبية لما صده المشركون واتفق معهم على أن يعود في هذا العام ويرجع العام القادم، شق ذلك على الصحابة وتعاظموا ذلك، وأنهم جاءوا معتمرين وهم على حق وهدى، ولكن لله حكمة فيما قضى وقدر. فدخل أمرهم أن يحلوا إحرامهم وينحروا هديهم ويحلقوا رؤوس، فأبوا، لا عصيان ولكن شفقة على العمرة وعرصا عليها وعدم خضوع لطالب الله الكفار. أتى النبي أم سلمة يشكو إليه الحال، قد يا رسول الله لا تلحقنا بملامة، فإنهم قوم جاءوا للعمرة وحال بينهم وبين عدوهم، ولكن اخرج وادعو الحلاق وليحلق رأسك وانحر هديك ولا تكلم أحدا. فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قاموا رضي الله عنهم وأرضاهم يحلق بعضهم بعضا حتى كادوا يقتتلون حرصا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا رأيا سديدا موفقا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن المشورة في كل الأمور مطلوبة من ذوي الرأي والسداد ذكورا وإناثا، فعلى المستشير أن يسمع ويصغي، ثم عليه قيم الوضع تقييما صحيحا. فأمر للأمة أمر خطير من أمة، وأمور الأمة العامة شديدة لا بد فيها من استشارة دقيقة ووضوح رؤية وصدق لهجة المستشير وأي المستشار، وأن يكون أمينا يؤدي ما أوجب الله عليه نحو الأمة. فإن مشورته بالأمر المهم فيه منفعة في الحاضر والمستقبل. بارك الله بكم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز بكل خير. اللهم سدده في أقواله وأعماله، وبارك له في عمره وعمله، وألب الصحة والسلامة والعافية. اللهم شد عضلي بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، وفق النائب الثاني كل خير، واجعل أوقات خير ودعاته هدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل ما منحتنا به من هذا الغيث المبارك خير لنا في حياتنا كلها، إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل فيه البركة، إنك على كل شيء قدير. فلك الحمد ولك الشكر ولك الحسن، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.